قال تعالى ولباسهم فيها في الجنة حرير. ولباسهم المؤمنين فيها في الجنة حرير. ولذلك يعلم أن لبس الحرير حرام على الذكور البالغين وطلع جلوسهم عليه واستنادهم إليه بغير حائل حرام. هذا جائز للنساء لتزينهن بأزواجهن التي تحريم بما سبب تعبدية وجد لأنها ثياب رفاهية تزيد بالنساء دون الرجال. وفي هذا مراعاة الخالق جل جلاله بما يناسب ما كون وطبع عليه الرجال وما كون وطبع عليه النساء. فجاءت الشريعة بالمناسبة والموافقة للفطرة الكريمة. فمن جملة ذلك ما حرم على الرجال من استعمال الحرير واستعمال الذهب وأجازه وأباحه للنساء لكون ذلك لائقا بهن ولائقا أيضا ولائقا بطبيعتهم وحالهم وأدائهم المهمات في الحياة. كل ذلك على قواعد الشريعة المظهرة من دون تفاخر بشيء من ذلك ولا ميل قلبي له، إنما إظهارا لنعمة الله شكرا لله على منته وأداء لواجب التدين في الحياة بما شرع الله تبارك وتعالى تدويما للأسرة ودرءا لأنواع الشر والفساد. يقول ولباس في الجنة، فدل ذلك على أن أعمالنا في الدنيا مرتبطة بأحوالنا وشؤوننا في الجنة. فمن كان يحسن تقوى الله في لباسه في الدنيا ويلبس ما هو أحب كان لباسه في الجنة من أظهر لباس الجنة وكله فاخر. لمناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يقول صلى الله عليه وسلم مناديل سعد منديل يمسح وجهه ما يقوم لجميع قماش الدنيا وجميع ما فيها من حرير ومن غيره لما فيها من نفاسة ولما فيها من لطافة ولما فيها من جميل رائحة ولما فيها من ما لا يوصف ولا يطيب حتى في المناديل. فكيف بحبن الجنة؟ جعلنا الله من أهل الجنة. من كان أتبع في اللباس كان له في الجنة أفخر اللباس. ومن تعدى الحدود باللباس فينقص عليه مقدار اللباس في الجنة. ولهذا من لبس من الرجال البالغين الحرير فقد تجرع على شريعة الله فيحرم من لبسه بأحد حالين. الحال الأول أن يكون له لباس غير الحرير من الجنة ويحرم نوع الحرير. وهذا إذا مات على حسن الخاتمة مات على الإيمان ودخل الجنة. الحال الثاني أن يكون بسبب استحلال للحرير أو تماليه يتعرض والعياذ بالله تعالى بسلب الإيمان والموت على غير الملة فلا يدخل الجنة أبدا. أعوذ بالله. فلا يكون له نصيب من الحرير ولا من الجنة وما فيها. والمعاصي بريد الكفر إذا أكثر الإنسان من أي معصية وأثر عليها تعرض لسلب الإيمان. نعوذ بالله من سلب الإيمان. ونسأله الثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين. وقل ولباسهم فيها حرير. وذكر سبحانه وتعالى الحلي من الاستبرد من السندس ومن الحرير وكل انواع فاخره لها الاسماء الفاخره الشبيهه في الاسماء للاشياء الفاخره التي كانت في الدنيا الا ان نفاستها وجودتها وحسنها وجمالها وبهائها ورائحتها وشكلها وجمالها اكثر واكثر واكثر. لا يناسب حرير الدنيا ولا موضات الدنيا ولا الملابس الدنيا بما فيها، انما المشابهة في الاسم. كما قال تعالى في الثمار وعتوبه متشابها من يشبه ثمار الدنيا في الاسم. الموز يشبه الاسم الموز. التفاح يشبه اسم التفاح. العنب يشبه اسم العنب. الرمان باسم الرمان. اما حديقة ما بالجنة فلا الذوق مثله ولا الحلاوة مثله ولا اللذة مثله، كل مميز وعظيم. ما في دار الكرامة الله اجعلنا من اهل جنته، الله اجعلنا من اهل جنته، كنا اياها مع السابقين، لا يشاب عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، امين يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين. وذكرنا الحديث عن سيدنا عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبس الحرير ومثل ما رقد منه ومن غيره، والحرير اكثر، اما ثوب خالص من الحرير او ثوب فيه حرير والحرير اكثر، فان كان الحرير خيوط جميله وغير الحرير اكثر جائز، ومن الحرير الخلف فان كل انواع الحرير، وهو الذي تنسجه الجوده جوده البلد. وقد جعل الله تعالى اكثر شؤون الدنيا مصادرها شؤون مستحضره، وعاده العقلاء ان الدنيا حبيره، زي سيدنا علي كرم الله وجهه رضي عنه اشار الى هذا، قال: حسبك من هذه الدنيا ان اعز شيء مركوب فيها في ايامه كان الفراش، فليصاحبه يمثل عليه، لا لا، وان احج اللباس فيها احسن الحرير، وهو نفس الجيده، فاذا بريدها تمسك الخيوط يسلون منها، قال: واحد مطعوم فيها العسل، قال: وهو يخرج من بطن النحله، يخرج من بطن من فضله النحله، يخرج منها، سبحان الله، وجعل فيها عزلها، فعز الاشياء في الدنيا مصادرها مستحضره، ليعرف الناس ان الدنيا مهما عزت فهي حبيره، والاخره خير وابقى. الله يجزي لنا بالنصيب الوافر من السعاده في الدنيا والاخره، يجعلنا من اهل الدرجات العلى في الجنه ولسنا عافيه. قال: فانهم الذي ثوب الدنيا مع العلم بالحرمه في لبس الحرير، ان ثوب الملبوس كذلك انه حرير، وتعمد اللبس ولم يتبينه مع وجود غيره لن يلبسه في الآخرة عقوبة له، ويصرف الله له نفسه عن طلبه، إنهم حلبت الحرير بأن تحرينه. وتدل بعضهم أنه لا يدخل الجنة لقول الله في أهل الجنة ولباسهم فيها حرير، وقال هذا يمنع من الحرير، والأمر أنه على ما ذكرنا من إحدى الحالين، إما حال أن لا يدخل الجنة أصلا بأن يكون إصراره على استعمال الحرير او استحلاله له سبب لنزع الايمان من قلبه لعب الموت على سوء خاتمه، فهذا لا يدخل الجنه ولا يلبس لباس اهلها. والثاني ان يكون عاصي بلبس الحرير ولم يتب منه ولم يعف الله عنه ولا يعتقد الا، ولكنه لم يندم ولم يتب من ذلك، فهذا اذا مات وان دخل الجنه فيصرف عنه نوع الحرير من اللباس يلبس اللباس الاخر، جزاء انه استعجل من استعجل على شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه، هذا بالنسبه للرجال. اما بالنسبه للنساء فيجوز ان تستعمل الحرير ولا تحرم الحرير في الجنه ولا تجدد الجنه، هذا من الميزه التي ميزت بها شريعه الله النساء عن الرجال، وخصصتهم بهذا الخصوصيه. واعداء الله تعالى يضحكون على عقول الناس بفسادهم، ويقولون للنساء فيما ميز الله به الرجال مما يليق بهن، وفيه الرحمه للكل، لان يعني اذا اعطى الميزه لصاحبها فقد رحم البني ادم كلهم ذكورا واناثا، ويقول لهم ان هذا ليس في صالحكم وليس في خيركم، كانهم اعرف من ربهم بهم وبمصالحهم، كذبوا وهم المفسدون على ظهر الارض، وهم قطاع الطريق، وهم اعوان ابليس، وهم اعداء الله واعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف يجوز لنا ان نسببهم؟ نفتح المجال لهم في ديارنا يسمعونهم اولادنا وبناتنا، يغرونهم بالكلام الكاذب المعادي لشريعه الله تبارك وتعالى، بل الخير لرجالنا فيما شرع الله لهم، خير لنسائنا فيما شرع الله لهم، ويصورون لهم ان الشريعه ما راعت المراه ابدا ولا دامت لحدها ولا ميزتها بخل سيادة، هذا شريعه الله غير ذلك، ولا احد اعرف بمصلحه المراه من رب المراه، ولا احد ارحم بالمرأة من رسول الله ومن سائر الرجال. محمد صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى اله. وهذا من جملة ما ميزت به المرأة في جواز استعمالها للحرير والذهب وحرام على غيره. فلا يجوز لحد من الرجال يقول الشريعة ظلمتنا وميزت النساء علينا ضد مسجد بهم للتهجين وماشي لنا دينا ونحن لنا نفوس تشتهجين ونريد لنا ذهب ونريد لنا حرير. نقول لهذا معاندة لشريعة الذي خلدت وخلد السماوات والأرض وهو أعلم بمطلع عدد. فذلك المرأة اللي تقول ما وعدنا الشريعة الرجال دوامين علينا نحن نريد الحرية والدوامة وهذا معاندة لجبار السماوات والأرض الجزعة التي أنزلها. ولكن الله الأرحم بالعباد من أنفسهم أعطى لكل حده وراعى لكل مستحبه وما هو أولى به وأفضل وأنسب وأوفق وأظفر ظاهرا وباطنا جل جلاله. فحرم على الرجال دون النساء فيحرم على الرجل أن يلبسه أو أن يجلس عليه حتى من دون حائل بينه وبينه فيجعل فوقه شيء اخر ويجلس عليه لا يجلس على الحرير مباشره بخلاف المراه تلبسه وتجلس عليه جائز لها. قال وعن سيدنا علي بن ابي طالب بضعيف فصلى ما قال حريرا بدل اليمين لا تجعل في شماله يعني تعليم بالفعل. قال ان هذين يعني الذهب والحرير اي استعمالهما بلا دليل للبيت حرام على ذكور امتي او البالغين الا ما تكمل لباس الحرير لحكه او جرف او حرب لا يقوم فيها غيره ينبو عنه السيف للحاجه وتعنف ذهب وانولى من ذهب يجوز تحليه مصحف به. وكذلك الاطفال الصغار يجوز تزيينهم به وان كانوا ابناء ولكن الاولى تجنبهم ذلك. ويجوز ان يحل الابناء بذهب او بفضة ما دام في ايام الطفولة قبل التمييز ما بعد التمييز لا بعد البلوغ حرام. قال وغير ذلك ما هو مذكور في كتب الفقه ومن آلة الحرب المعدة للجهاد في سبيل الله يجوز تحليتها بالذهب ومنه الكعبة يجوز ان تكسى بالذهب او بالحرير. هذه خصوصيات من سبب تعظيم المسلمين مما دام عليه اجتهاد فقهاء الامه اخذا من النصوص ودلالاتها. فصفنوا اشياء منها ما اشار الى الحديث عن سيدنا انس ورخصه عثمان بن زبير عبد الرحمن بن عوف لشهير الحكه لان بقيه الادمجه كثير الحكه في الجسد ولكن الحرير من يومته ما يؤثر على الحساسيه في الجسد ولا على الحكه ولا يثير حكته. فاجاد لهم حتى اجاد لهم صلى الله عليه وسلم واباح لهم ان يستعملوا من اجل الحكه التي كانت بهما عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام كان بهم حكه وكل ما لبسوا ثوب تجيب عليهم الحكه فرقت لهم في لبس الحرير فوق الحكه حتى لا تجيب عليهم الحكه ولا تهينهم. فهذا مستثنى كما عادين ايضا لعرفج عليه رضوان الله ان يجعل له انفا من ذهب بعد ان قطع انفه في الجهاد في سبيل الله رضي الله عنه. فاتخذ انفا من حديد من جده فاثر عليه وانفا فامره صلى الله عليه وسلم ان يستعمل اجنبي ان يستعمل الذهب لان جوهر صافي ما يمكن ولا يتاثر ولا يتغير ولا يحدث. فبذلك أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعمل بخلاف السبع كامل فلا يجوز استعماله من فضة ومن ذهب. وكذلك في كان الذهب الزينة حلال للنساء حرام على الرجال لكن استعماله أدوات حرام على الكل. لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة لا للرجال ولا للنساء. فلا يجوز للمرأة تشرب إناء من ذهب أو إناء من فضة ولا يجوز لها تجعل ملعقة من ذهب ولا من فضة. ذلك عشان الذي يشرب في أنية الفضة والذهب إنما يجذب في بطنه نار جهنم نعوذ بالله تبارك وتعالى. فهذا هو الواجب ان نعلم عظمة هذه الكلية واتساعها وترتيبها شؤوننا باللباس وبالمستعملات في البيت وخارج البيت. ما اعظم شرع الله. اذا خطا بخطا حكم شرعي سهل فهو هنا الاباحه ان تجلي من حكم شرعي صعب، يعني التحريم لعذر من جهه معينه سبب للحكم الاصلي هو خير او الدين ان يعدل شهامه الرجال، انما رفع شرح الرهن وانا مستقيا اليه الجمل ونشاء من ذلك الحكه ويباس على ما في الحديث اذا حد ما يجي الحر والبرد اذا لم يجد غيره، وما هو مفسر ايضا في كتب الفقه التي لا غنى لنا في تفقهنا في الدين تعالى عن الاطلاع عليها وقراءة هذه الفروع واستبيانها من محلها ومن مضانها. فهكذا ينبغي ان تكون دابكم الطالبات العلم خاصة تحديد المسائل. كان يقول من حفظ المتون حاز الفنون، كان في الأدب الشافعي غيره يقول انا اقول من حفظ المتون حاز الفنون. حفظ المتون لما يقرأه الكتاب نزل الى فروع عبارة عبارة مثلا مثلا وما اتصل بها من المسائل وما شابهها وما يتسرع عليها حتى يكون مستحضر جميع مسائل الكتاب في ذهنه، فهذا هو الواجب عليه. فكذلك يجب عليك ان تعلم هذه الاحكام واخذها من كتب الفقه الشريعة المطهرة حتى تكون على بصيرة في دين الله تبارك وتعالى. اخذ الله بايدينا وثبتنا واياكم على ما يحب. يقول الترغيب في لبس البياض من الجهاد وفيما يقول من لبس ثوبا جديدا الترهيب من تطويلها. قال تعالى يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يعني زواجكم وريشا فلباس التقوى ذلك خير. وقال تعالى وجعل لكم سرابيل تجيكم الحر وسرابيل تجيكم باسكم. وقال تعالى وثيابك فطهر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ازدكوا من جهادكم البياض قلنا من خير جهادكم وقدموا بها موتاكم. رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال التاريخ يا بني ادم قد انزلنا عليكم وخلقنا لكم لباسا يغادي سواتكم اي يسر يغطي سواتكم يعني عوراتكم قريبا وما يتجمد به من الزهاء والعباد التقوى وعن العمل الصالح والسند الحسن ذلك خيرا من ارتكاب ما لا يلي بل لباس التقوى يكره بالنفي عدوا على لباس الرفع مبتدا خبره الجمله بعدها. وفي الآية تحسن على شكر النعمة جلا والاعتراف بآلائه هي بيان لفوائد اللباس وحد على التجمل باللباس المعنوي وهو التخلق بالأعمال الصالحة والتحلي بآداب الشريعة. قال السماوات قال الشاعر السماوات إذا المرء لم يدنس من اللون عرضه من اللون عرضه فكل رداء يرتديه جميل. يقول بالعنوان الترغيب في لبس البياض المكياج. وفي ايضا بيان الشريعة فيما يتعلق بالالوان واختيار الوان حتى الالوان. الشريعة بكمالها بينت لك حتى ما يتعلق بلون اللباس والجوان. فما اكرمت بعد الله تبارك وتعالى ومن خير الثياب الجواد كما سياتي معنا في الحديث. وفي هذا الشمولية الشريعة وعظمتها رزقنا الله التمسك بهذا العمل عليها. الآية التي تقول ويقول من لبس بجديد وسيأتي معنا. الآية يا بني آدم خطاب لنا معشر بني آدم رجالا ونساء. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري يغطي ويستر سوآتكم عوراتكم. فبعضهم قال أن هذا هو الألبسة الظاهرة التي تستر عورة الإنسان. قال بعضهم لباسا يواري سواجكم ستر الله لباسا على المعايب. يقول أن سترت معايبكم قال أكشفكم ولا أفضحتم فستروا بعضكم البعض فخلقوا بهذا الغلب هذا ستر مني يفيض عليكم وريشا الثياب الظاهرة. والذي ستروا لباسا يواري سواجكم أن لباس الظاهر قال هذا الذي يواري العورة وريشا ما زاد على ذلك مما يتجمل به. وفي التفسير الاول والريش كل الثياب ما يستر العورة. وما زاد على ذلك فهذا الريش يسترون بعورات مظاهرة ويظهرون بفضل الله عليهم وإحسان إليهم ويتجملون بالتجمل المشروع من غير ريبة ولا إثم. قال لباس الله سوآتكم ريشا ولباس التقوى ذلك خير، خير من كل اللباسات اللباس الظاهر للستر الظاهر، وايضا اعطاءك التقوى من قبل خير من اعطاءك الستر بعد وقوعك في مخالفه التقوى والعيب. لباس التقوى خالص خير من البدايه، ما يقربك من العيب ولا يقربك من الذنب اصلا، هذا خير من ذلك كله. فلباس التقوى ذلك خير. ولاجل هذا اذا راينا اي امراه اي رجل يحرص على اللباس الظاهر وان خالف الشريعه فهو مختل الوعي والفهم لما في القران، وهو مخالف لثقافه القران، وهو متناقض مع حقيقه الايمان. لباس التقوى ذلك خير، خير من ان نحرص على شيء يمدحونه الناس. الناس كل ساعه يمدحون نوع من الانواع في وقت من الاوقات في بلد من البلدان، قد يكون هذا النوع قريب من الادب والحياه والشنو قد يكون بعيد وبعيد حتى من الذوق السليم. فلا ينبغي نكون نحن مغفلين اتباع ما يمدحه الناس، ولكن نقدم التقوى. لباس التقوى ذلك خير، خير من جميع الموضات واللباسات الممدوحات على عرش الناس. لباس التقوى، لباس التقوى خمس خلع كما ذكر عارفون بالله كما هو الامام العيدري في الاكبر. الخلعه الاولى لباس الاعضاء الظاهره بامتثال اوامر الجناب والنواهي، تلبس العين ان تنظر الى ملكوت الله اعتبارا والى ايات الله تعالى قراءه وذكارا والى المؤمنين المعدون في النظر اليهم بعين الرحمه، وتكف عن رؤيه الاجانب عن رؤيه العورات ورؤيه الشرف الناس بغير منهم ورؤيه الكتب الناس بغير منهم ورؤيه الدين الناس بغير منهم ورؤيه بيوت الناس بغير منهم، وتكف عن رؤيه الاجانب وتكف عن ما حرم الله نظره. هذا لباس التقوى، للعين للعزم للجسان للفرج للبطن لليد للرجل، هذا اول خلعه من خلع التقوى. لباس الاعضاء ظاهره بامتثال الاوامر الجناب النواهي. الخلعة الثانية خلعة القلوب بالمقامات، المقامات من التوبة من الزهد من التوكل من الرضا من الإماثلة. وبعد ذلك خلعة الأرواح، خلعة الأرواح بالأذواق والأسرار من عشون الفناء بالله وال حضور مع الله وصدق كيف التوكل على الله الى غير ذلك من شؤون الادواب والاسرار. هذه الخلعه الثالثه. والخلعه الرابعه بعدها خلعه السر للشهود والمعرفه، وبعدها خلعه شر السر لخواص الخاصه نافع الله تعالى من انبيائه ورسله كم للصديقين عليهم رضوان الله تعالى. فانت خرج عليك ربيع اول خرج ثاني في اي خلعه معك، اول خلعه من خلعه التقوى او ثاني او ثالث، فين وصلتي في اي خلعه معك؟ ولباس التقوى ذلك خير، قال ربك جل جلاله. هذا لباس رغبنا الله فيه، ان تفاخرنا بحب لنا البر وان تسابقنا اليه خيرا احسن لنا استيذاك. من اللباسات الثانيه جابها لتعجل ستر العوره ولاجل اظهار النعمه، ما عدا ذلك ان تفاخرنا بها عار علينا وعليك. والفخر ليس بالحديد والذهب ولا بلبس سندس ولا ضفاف ففي مثال كرسي والنصارى من الحلي ما غلا مقدارا. ترى عند اليهوديات الخبيثات اللي اذا ماتت احداهن على حلاقه هي من حطب النار، عندها الذهب وعند الايمان ضاحك من ذلك ولا بلبس سندس ولا ضفاف. ففي نساء الكرسي والنصارى من الحلي ما غلا مقدارا وكله فان، وان جاء الاجل اقضت الى ما قدمت من العمل. فالابتداء بالبتول زهراء وامهات المؤمنين احرار، فالابتداء بالبتول زهراء وامهات المؤمنين احرار.
بدلت كده بسيطة زهرة البتول وأخواتها وأمهات المؤمنين صارنا نحمل بقلوب بناتنا بدلت كده بالفاتحات المعرضات القاسيات العاريات البتنجاوزات وجلدهم في لباسهم نعوذ بالله من هذا الانحطاط والانحدار والتردي والعياذ بالله تبارك وتعالى يا محول الاحوال حول حقنا والمسلمين الى احسن حال اعمومنا اعلمي قول الحق تعالى في خطاب ولك يا بني ادم ولنزلنا عليكم لباس يواري سوادكم ريشا ولباس التقوى ذلك خير من تعلق قلوبنا بلباس التقوى وتعليقنا قلوب اهلنا ولادنا بلباس التقوى وانه خير وافضل من جميع اللباسات في هذا العالم ولباس التقوى ذلك خير من ذلك من ايات الله لعلهم يتذكرون. وقال اذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل اذا ما عنده عيوب في اعماله واحواله وابواله فما اي لباس لبسه جميل بجمال التقوى التي فيه فنعم بلباس التقوى انعم بنور التقوى ولباس التقوى ذلك خير. واذا قلت صاحب معايب حتى لبس عز ثياب فما تفيد الشيء فيمكن لنا ان نلبس احسن الثياب حتى الحيوان والا الجدران كما نسوي الجدران فما سيأثر فيها شيء ولا يرفع منزلتها فذلك لا ترفع المنازل والمراتب بالثياب. ومن لبس ثوب شهرة في الدنيا كان حقا على الله ان يدله على رؤوس الاشهاد يوم القيامة يدله على رؤوس الاشهاد لانه افتخر بكسوة ثياب ثانية ما يجوز الافتخار بها ولا الفخر الا بتقوى الله تبارك وتعالى وبالعلم والعمل. قال وجعل لكم سرابيل عيكم فانتحفظكم من شدة الحرارة والبرودة سرابيل تجيكم باسكم عن البرد أي والحر سرابيل تجيكم الحر يعني والبرد وسرابيل تجيكم باسكم أي الشدة في الحرب كما قال وسرابيل تجيكم باسكم عن الدروع التي تحفظ الإنسان بحالة الطعن والضرب الله يمتنها على عبادي بان خلق لهم البيت ذنب الذين في حالة الأمن والخوف وتغير تطورات الجو فالحمد لله على ذلك واجعل لكم سرابيل تجيكم الحر أي والبرد فالسرابيل تجيكم الحر بعض الثياب مناسبة لأيام الحر وفي طبع من البرودة من حيث تفصيلهم من حيث لونهم كذلك ومن حيث سمكهم ورجتهم فيكون مناسبات لأيام الحر. قال سرابيل تجيكم الحر وسرابيل تجيكم بعضكم تجيكم البعض البرد وكذلك ثياب هذه تجينا حر الشمس وتجينا شدة الأضواء التي تتوجه من خروج جوية ومن غيرها تجيكم الحر وسرابيل تجيكم حلو البرد أيضا من بعد أولى سرابيل تجيكم البرد من الصوف وغيره وسرابيل تجيكم باسكم ثياب تتخذونها لوقت الحرب تلبسونها منها ما يكون ابعد عن قطع السيف ومنها ما يستحدث ايضا من انواع الالبسه التي تكون مضاده لبعض الاسلحه وابعد عن ان يصاب صاحبها بضربات شيء من انواع السلاح الذي يحصل فكلها داخله في هذا المعنى سرابيل تجيكم الحر وسرابيل تجيكم باسكم فيذكر الله خلقه هذه للانسان الذي ياخذها وكانه هو اللي خلقها ويستعملها ولا يذكر خالقها ولا يصلي له ولا يدوم بامره وهو اللي بدا ابراها لنا جل جلاله ويذكرنا يقول ما لكم تنطلقون في حياتكم الدنيا تنسون من عيني عليكم من كناني عليكم يقول تعالى وثيابك فطهر اي نظف الثياب من نجاسه وتصب على تشجير الامه والمعنى قصيره ولا تجر اخيلا او المعنى قصيره ولا تجر اخيلا ربما اصابتها نجاسه وثيابك فطهر. قال صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم يا ايها المدثر قم فانجر ربك فصب به وثيابك فطهر امر بتطهير الثياب الظاهره والباطنه. جاءت الشريعة بالطهارة الظاهرة والباطنة ويقول الإمام أبو الحسن الشاذلي من علي بن عبد الله بن عبد الجبار عليه رضوان الله تعالى يقول رئيس النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا علي فاجر ثيابك عن الجنة الشعبة بمدد الله في كل مبادئ فاهر ثيابك عن الجنة الشعبة بمدد الله في كل مبادئ قلت هذا طلعي
أهم سئلة ذكر له سلعة الإسلام سلعة الإيمان وخلعة التقوى وخلعة المحبة وخلعة المعرفة وأمره أن يراعي هذه الخلعة قال وعندها سمعت قول الله لو يا بدا بدا الله 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 فيجب علينا أن نتعالي التطهير دائما لا يربط بجنة بالنجاسات البسوا من ثيابكم البياض عمر نجم بلبس الثياب البيض لانها ازكى واثار يظهر نجاؤها عند غسلها لعدم صبغها لما يخشى زواله عند المبالغه بالغسل وطلب تكفين الموتى فيها ايضا لان نرجون الله عز وجل فهناك ان يكون على احسن حال واجمل هيئه بلبس الثياب البياض اشار الى تمليك الباطل من اجداد الرعونات البشريه وتنجني مراه قلبه بالانوار الصمدانيه إذا كان كثير من النساء الصالحات بثوبها الأبيض دائما وتجعلها قميص للصلاة ثوب أبيض وتجدها جلست بعدين سنوات عديدة ما تلبس إلا الأبيض وهذا معنى من معاني إنابتهم وخشيتهم وتعبدهم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم وفي كل لون من ألوان الثياب أنواع من الخصائص تتعلق بها الحرارة والبرودة تعلق بتأثيرات على الجسد المجال المختلفة فسبحان الذي أرسل إلينا الكامل بالدين الكامل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فمن خير ما يستعمل الإنسان أثياب الدين وخصوصا مثل يوم الجمعة عند خرج الجمعة ينبغي أن نبدأ إيمانا بناتنا كم عندي شغلات يروحون الجمعة وكل من بدور مجد يخرج الجمعة تعذبونه وتعلمونه كيف يخرج الى الجمعه وليس يجلده ولا تستعمل يوم الجمعه ثياب ملونه ولا مدرسه ومدينه مخططه بخطوط بلوى ثيابي سواء كان نزار او شميل او كوفيه او يلبس له قميص او يلبس له جبه او يحمل له رداء يكون كله ابيض تعمل منه ثياب تخص هذا اليوم خاصه الثوب الأبيض فهو أفضل وفي كل وقت في أبدين كان يميل إليها النبي صلى الله عليه وسلم على الآله ثم إلى ثياب الخضر من ثياب الصفر والحمراء الخارقة كان مكرها صلى الله عليه وعلى آله أبو سلمة لخالفة الحمراء وإنما قد جلبت بعض الثياب سوداء أو حمراء أو بيضاء مخططة بخطوط حمراء وهي التي جاء فيها الحديث ما رأيت من لمس سوداء في حلة حمراء أحسن من رسلة حمراء يعني مخططة بخطوط حمر ليست بحمراء خالصة الحمراء فقد جاء النهي عن ذلك فصلى الله على مرشدنا معلمنا أتم الإرشاد وأكمله وجعلنا الله وإياكم من أهل اتباع ظاهرا وباطنا قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامه الى من جر اداره بطرا لا ينظر الله اي من الرحمه يوم القيامه الى من جر اداره بطرا تكبرا على الناس وخيرا فلا يجزم الله يوم القيامه له وزنا بمخالفته وعدم تعذبه واعجاب بنفسه واستدار لاخوانه هذا الوحيد الذي ان جر الاداره اكثر من تعبين للرجال بكسب البطر حرام والحجه من قبائل وهذه ميزة أخرى مما خص به النساء من الرجال جواز إطالة الثوب هذا خاص للنساء ما يجوز للرجل حرام على الرجل وجائز للمرأة المرأة يجوز لها أن تطول ثيابها في البيت وخارج البيت وأما عند الخروج ويجب عليها أن تنزل ثوبها حتى لا تظهر أقدامها وهكذا سمعتن الحديث ما قالت بعض المأمومين لما قال صلى الله عليه وسلم ذيل المرأة شبل قالت يا رسول الله اذا تنكشف قدامنا فالفجر لا يجدنا عليه هذا للمراه اما الرجل ما اكثر من الكعب فهو حرام كما تسمعين
في الحديث الاخر عن ابي هريره رضي الله عنه ايضا قال ما اسفل من الكعبين عن النبي انه قال ما اسفل من الكعبين الذي دار ففي النار رواه البخاري والنسائي. يقول ما اسفل من الكعبين الذي دار ففي النار اي ما دون ذلك من جزم مرتكبه رابع في النار عقوبة له لأن إجرة المؤمن إلى كعبه وإلى نصف ساقه وإلى عضلة ساقه ما زاد على ذلك إشراف وتشبه النساء زيه المتكبرين وموجب لتعلق النجاسة فلا خير به ولا يحب الله تعالى ولا ينظر لمرتكبه. أما المرأة معذورة في ذلك ولا الحد أن تجر ثوبها قالت يا رسول الله إنا نمشي في ثيابنا في النجاسة قال يطهرهما بعد يطهرهما بعد ما قال في الثوب لكن قال يطهرهما بعد ما بعد يبعد النجاسة يعني ما دامت النجاسة جافة فإنها لا تؤثر لا تؤثر على 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 الثوب ويخرج بمرور هذا التراب الآخر الذي ليس فيه نجاسة. فهكذا جاءتنا الشريعة المطهرة واجب علينا نجعل حوانا تبع ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كم من فساد حصل بين المسلمين بشغل عقول كثير من الرجال وكثير من النساء مشان اللباس هذا اللباس اللباس الكولو عرضه وصره وتعجيبه من مكان وتوسيعه من مكان ثاني وتفتحه من مكان تخليطه من مكان ثاني حاكي بهدلات وامور غرائب اشتغلوا بها عقول كثير من الرجال من النساء صاروا في بهدلة رجالهم ونساءهم بلا بصيرة بلا عدل بلا ذوق بلا رجوع إلى مرجعيتهم الكبيرة بلا رجوع إلى قدرتهم المطلقة بلا رجوع إلى شريعتهم الطاهرة. فكم ضحكوا عليهم وعادهم ما حتى بلاش يعطونهم ياخذون فلوسهم وهذا لما انهم بهدل من محل بصير من محل بليل يوم فلوس أكثر حتى فلوس أكثر بهدل بنشك بفلوس أكثر وخرج من المتابعة بفلوس أكثر فلوس عادي خرج من متابعة الصالحين من أمة النبي بفلوس سل الفلوس وخرج من متابعة الصالحين وشب بالتجار الأرض وأشرارها بفلوس الفلوس تشبه بالتجار والأشرار وجابوا الفلوس وقروا وتشبهوا بالتجار وبالأشرار هم ماذا استفادوا وماذا حصل لهم؟ فلا ينبغي أن تضعف العقول إلى هذا الحد وينبغي أن ندرك ونجين أفعالنا وأقوالنا ونتائج شؤوننا وأحوالنا حتى الله يرزقنا حسن النظر فيما يرضي عنا. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. توجه بكل كلمة الله في مثل الساعة المباركة وبسجن عني تقوم بأمر الشريعة على الوجه المرضي يعينكم الله تعالى ويثبتكم ويأخذ بأيديكم عسى الله يجعلنا وإياكم الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه ويجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بشرفات هذا الشيء نريد حبيب الله محمد وعلى أصحابه الوالد ويسوعه وذريته وأهل بيته ونفس الزهر بكل أخواتها زين بقيهم كلهم وأخوانهم القاسم عبد الله سيدنا إبراهيم أولادي سبات مسجون وشين ومشين وزين بأم كلهم من سيدنا علي بن ابي طالب وامها تقلب وامها خديجه الكبرى وامهات المؤمنين وجميع اصحاب الصلاه الجزء واتباعه والدينا ومشايخنا بالحبوب علينا خاصه وموجهين احياهم الى المؤمنين عامه والى حضره النبي محمد. الزرع عن معنى ان من صلى يوم الجمعه اربع ركعات يقرا في كل ركعه 50 من سوره الاخلاص لم يمت حتى يرى مقعده من الجنه او يرى له أي المكان الذي يقعد فيه في الجنة أي مكنه يرى مكنه في الجنة أي بصوره ومنازله التي يحضره في الجنة أو يراها له أحد من الناس بالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.